وسيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين النور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية وسفن النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على أي حال في تحليل كلام المرحوم الأصفهاني في تصوير الجامع بين الأحكام، وسبق أن المرحوم الأصفهاني يريد أن يصور أن الجامع بين الأحكام في الأحكام الوضعية أو في الأحكام التكليفية مجعول هو الآخر. طبعا بناء على هذا البحث طبعا ذكرنا بعض الوجوه، سنذكر وجوه أخرى. بناء على هذا البحث حينئذ لن يكون المجعول في الأحكام التكليفية مثلا خمسة أحكام، مثلا ستكون سبعة أحكام باعتبار الجامع بين الوجوب والاستحباب مطلق الرجحان ومطلق الطلب، وأيضا الجامع بين الحرمة والكراهة مطلق المرجوحية، مثلا على هذا ستكون سبعة. الإباحة أو الحلية أيضا تقسم فتكون الأقسام ربما عشرة أو ثمانية أو تسعة على اتحاد. وهذا ما يعزز ما مر بنا مرارا أن الأحكام التكليفية عند القدماء وعند العام بعد عند الفريقين أكثر من في الأحكام التكليفية هي أكثر من خمسة أحكام، عندهم كثير ربما 15 قسم الأحكام التكليفية. على كل فهذا التقريب إذن ذكره المرحوم الأصفهاني ومر بنا التعليق عليه أنه هل الحكم هو المدلول الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي، الجدي في مقام الدلالة أو الجدي في مقام الثبوت. المفروض أن الحكم هو الجدي في مقام الثبوت، الدلالة هي آلية لهذا الأمر. طبعا ما في امتناع أن يكون ينتقل البحث والتقسيم الموجود في الدلالة والمدلول ينتقل إلى الجدي النهائي، بس المفروض على المرحوم الأصفهاني أنه يبين يعبد هذه الخطوة أن الوصول إلى الجدي النهائي. وهذا مطلب مر بنا الجلسة السابقة ونعاود التنبيه عليه، أن مزج أحكام عالم الدلالة والمدلول مع أحكام عالم الثبوت هذا على حال غالبا يحصل في المباحث الأصولية والفقهية، ولكن لا بد من التمييز. لا يعني ذلك أن مراحل الدلالة المدلول لا يعتنى بها أو ليست لها آثار أو لما، لكن واقع الحكم ثبوتان في اللوح المحفوظ هو الحكم بما هو في لوح المحفوظ في الحكم في بعد الثبوتي. نعم، فعلى أي تقدير يجب أن نفرز ونميز بين الأحكام. مثلا مراحل الحكم الشرعي كلها بلحاظ الحكم الثبوتي في اللوح المحفوظ، إنشائية، مع أن الإنشاء من شؤون اللفظ لكن ليس المحوط في شؤون الحكم، شؤون الحكم بما هو مدلول وفي عالم الدلالة وفي صقع الدلالة. لا، هذه أمور يجب أن نلتفت لها قبل لا بعد نبين بقية الملاحظات لتقييم كلام المحمد الصواني. جيد نطرح هذا الوجه، بس هذا الوجه الآخر يحتاج إلى مقدمة. في لتبين اصطلاح الأصوليين في المجعول التبعي، المجعول تبعا، مجعول بتعبيرهم مجعول تبعي أو جعل تبعي. المجعول التبعي أو الجعل التبعي يستعمل في مقامين ربما أكثر، المهم في معنيين مقامين. في المعنى الأول المجعول التبعي يعني المجعول انتزاعا، الأمور المعاني التي ينتزعها العقل اللي هو مرت بنا مرارا. والمعنى الآخر للمجعول التبعي أو الجعل التبعي، لا، ليس المراد به المجعول انتزاعا، المراد به المعنى الالتزامي مثلا للمعنى المطابقي، يعني فيكون المعنى المجعول تبعا يعني المنشأ بالالتزام، منشأ بالالتزام. فهذا المعنى الثاني طبعا من المجعول التبعي بالتالي هو مجعول بالأصالة، يعني مجعول أصيل. غاية الأمر في عالم الدلالة لم ينشأ ابتداء، وليكن ينشأ عاشرا ما في معنى، فإنما سمي مجعول تبعي يعني في لحاظ عالم الدلالة، عالم المطابقة لم يجعل ابتداء، جعل ثانيا ثالثا. مثال مثلا في الباب الإقرار يقول الفقهاء وحتى القانونيين أن المقر قد يقر بأمر وهو لا يلتفت أن إقراره بهذا الأمر يستلزم الإقرار بلازم من اللوازم بواسطة العاشرة. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز فيؤاخذ به ولو بالواسطة العاشرة، ولو بالواسطة العاشرة. هنا أقر هو ولو من حيث لا يشعر تفصيلا، أقر يعبرون أقر بالتبع، يعني أقر بالتبع مو قصة انتزاع ولو يعني كذا لا، المقصود يعني في عالم الدلالة حينئذ هذا اللازم العاشر. رحمة الله على السيد المرتضى والشيخ الطوسي، الإجماع عندهم يعبر عن الشيخ الأنصاري وقبل الشيخ الأنصاري، قسم من أقسام الإجماع يلتزم به السيد المرتضى والشيخ الطوسي إجماع قاعدي. إجماع قاعدي يعني شنو؟ يعني الأصحاب عندهم قاعدة معينة متسالمين عليها من تطبيقات تلك القاعدة أو لوازم تلك القاعدة الالتزام بحكم في مورد معين. هنا يقوم السيد المرتضى والشيخ الطوسي يقول إجماع الطائفة على هذه المسألة. أكثر إجماعات يقول أكثر إجماعات الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، في كتاب المبسوط، بس الخلاف أكثر شيء بعد مبسوط كذلك غالبا كثيرا، أو في كتب الكلامية، وكذلك إجماعات السيد المرتضى رحمة الله عليه في كتاب الانتصار، كل من هذا القبيل، ربما فروع عديدة أصلا لم تذكر في كتب الأصحاب يدعي فيها السيد المرتضى والشيخ الطوسي الإجماع. شلون إجماع وهي ما معنونة؟ يقولون مقصود هذان العلمان رحمة الله عليهما أن في إجماع القاعدة دي، القاعدة إذا بني عليها المفروض يلتزم بلوازم عديدة بتطبيقات عديدة، وهذه اللوازم ليست يعني نظرية، يعني تكاد تكون واضحة جدا وإن لم تذكر في كلمات الأصحاب أو لم يلتفت لها الأصحاب. فهنا بنحو الجزم ينسب الشيخ السيد المرتضى والشيخ الطوسي لأصحاب هذا هذا صحيح، بمعنى صحيح. لماذا؟ لأنه القول بهذا والقول باللازم أو التطبيق لا ينفصل عقلا. أي نعم. المقصود هذا باب واسع عجيب عظيم. فالمقصود من المجعول بالتبع بالمعنى الثاني ما هو؟ يعني ليس أنه ليس منشأ بالأصالة، منشأ بالأصالة، لكن في عالم الدلالة أنشأ الشارع شيء بالمطابقة بالمدلول التزامي أنشأ آخر شيء آخر. طبعا بالدقة، وليس المراد من المجعول بالتبع فقط المدلول التزامي، وإلا قد يكون المدلول المطابقي، قد يكون المدلول المطابقي أصلا ليس فيه جعل، استعمال كنائي أو ما شابه ذلك مثلا أو غيره. بالدقة تحديد هذا المعنى الثاني نستطيع أن نقول جدي مجعول وهذا جدي آخر بتبعه مجعول أيضا. فإذا هذا المجعول تبعا، هذا المجعول تبعا، هذا المجعول تبعا، حتى لو كان المستكشف له العقل، هذا غير المجعول انتزاعا، المنشأ انتزاعا. مثلا الجزئية، جعل الجزئية من الأمر بالجزء ينتزع الجزء، هذا المعنى من الجزئية ينتزعه العقل، يقولون مجعول بالانتزاع. مجعول بالانتزاع يعني مجعول بمنشأ انتزاع، منشأ انتزاع مجعول، هو المنتزع من المنتزع منه، منتزع منه المنشأ هو مجعول، المنتزع شيء عقلي يحلله العقل. هذا المعنى الأول من المجعول التبعي. فهذا المجعول بالانتزاع ليس مجعول بالأصالة، ليس مجعول بالأصالة يعني شنو؟ ليس مجعول بالأصالة يعني هو بنفسه غير مجعول، مستقل في حيال نفسه في عالم تدوين الأحكام في اللوح المحفوظ، غير مجعول بالأصالة، وإنما هو من حدود وشؤون ما هو مجعول اكتشفه العقل. إنما هو من شؤون وحدود ما يجعله الشارع من شؤون وحدود ما يجعله الشارع، بينما المعنى الثاني عندما يقال مجعول بالتبع، مجعول بالأصالة، هو قضية شرعية أخرى، حكم محمول وموضوع ولم جرى. لماذا عبر أنه مجعول بالتبع؟ يعني لم يجعله الشارع منفردا بكلام منفرد بإنشاء منفرد، وإنما الشارع جعل شيء معين وبتبع ذاك جعل أيضا ذا المجعول الثاني، فيقال له مجعول تبعي، مجعول تبعي. فالتبعية في مقام الإنشاء يعني بهالمعنى. فإذا المجعول التبعي بالمعنى الثاني الحكم التبعي، مجعول تبعي، إنشاء تبعي، منشأ تبعي، كل هالتسميات عبارة. بالمعنى الثاني مجعول أصيل، حق قضية شرعية أخرى، قضية شرعية أخرى، بخلاف المجعول التبعي بالانتزاع المعنى الأول. ويحصل خلط بين المعنيين، وحنه اصطلاحين وليس اصطلاح واحد. فإذا لدينا معنيين للمجعول التبعي، حكم التبعي، وهذه نكتة مهمة. قبل لا نواصل بعد هذه النكتة شوية أكثر نبسطها بيانا، المعنى الأول من المجعول التبعي وهو المجعول بالانتزاع، صحيح ليس مجعول بالأصالة وليس حكم مستقل، ولكن لا يظنن ظان أن هذا المجعول بالانتزاع المعنى الأول أبدا ليس في رائحة الشرع ورائحة الجعل الشرعي. أيضا هذا انطباع قد يعني يتبادر في الذهن الأخوة. قد يتبادر أنه أصلا شيء ليس فيه رائحة الشرع وليس مجعول أبدا، هذا هم خطأ. ليس المراد من المجعول بالانتزاع أنه شيء عقلي محض، لا هذا خطأ، هذا خطأ، هو شيء عقلي محض، بل هو شيء شرعي، ولكن هو حدود، هو شيء يكتشفه العاقل كحد، كشأن تابع للحكم الشرعي. صحيح ليس قضية شرعية مستقلة، ليس قضية شرعية مستقلة، وإنما هو تبع، لكن لأنه عقلي محض من العقليات المحضة مثلا التي يحكم بها العقل، لا 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 لا، هذه أحكام عقلية يكتشفها عفوا شؤون يكتشفها العقل من الحكم الشرعي. ولذلك المرحوم الأصفهاني أو غيره على كلام الإعلام يعبرون عن المعنى الأول المجعول بالانتزاع، يعبرون عن الأطوار العقلية للحكم الشرعي، طور للحكم الشرعي، طور، تطور، شو تسميه، تنامي، نمو، إلا تبي تسميه، طور للحكم الشرعي. فلا لا 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 ولا نعم نعم، لا 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 ولا نعم نعم، يجب أن نلتفت إليه. فالمجعول بالانتزاع بالمعنى الأول صحيح ليس حكم شرعي مستقل، ليس منشأ، ليس بالاستقلال بالذات، ليس كل هذا صحيح، ولكن ليس أيضا هو عقلي محض، هو من آثار حدود، قد يكون حد، قد يكون أثر، قد يكون شأن، أثر، حد، شأن، يعني معنى مندك بتبع المجعول، مندك فيه من طياته، من بطونه. بخلاف المعنى الثاني المجعول التبعي، لكن المجعول التبعي قضية شرعية، هو بنفسه حكم محمول. لماذا احنا نميز الان بناء، لماذا ميز الاصوليون بين المعنيين، ولماذا ايضا ركزنا على ان المعنى الاول من المجعول ليس هباء منثور وسراب بقيعة ومعنى عقلي محض؟ لكي يتبين ان المجعول بالانتزاع يمكن ان يسنده الشارع، يسنده العقل الى الشارع ام لا. صحيح هو ليس مجعول مستقل بنفسه، لكن يمكن للشارع ان يسنده، عفوا، يمكن للعقل ان يسنده للشارع ام لا؟ اي طبعا يمكن ان يسنده، لان جعل الشيء جعل له ولوازمه. من الذي نجز؟ خلني هاي زند اثر تبيان لهذا الاثر. مثلا الان الانسان يقول لانسان اخر، لما نجست الفرش؟ نجس الفرش، يعني شنو نجس الفرش؟ حكم بنجاسه الفرش، الذي حكم بنجاسه الفرش هو الشارع. لماذا انا اسند لي الشخص الآخر أقول له نجست الفرش؟ معنى نجس الفرش يعني أوجد موضوعا يكون سبب لحكم الشارع، فهني من جهة أقول الشارع نجس الفرش، يعني حكم بنجاسة الفرش، ومن جهة أقول الشخص نجس الفرش، يعني هو أوجد الموضوع. فيا هو الصحيح، كليهما صحيح. زين، هل إسنادان هذان لهما أثر؟ طبعا لهما أثر، طبعا لهما أثر. من جهة أقول الشارع نجس، يعني حكم بنجاسة الفرش، ومن جهة أقول يقال أيضا وإسناد حقيقي الشخص الفلاني نجس الفرش أو طهر الفرش، قل هكذا صحيح. هذان الاسنادان، هاتان النسبتان لهما اثر شرعي؟ بالي الى ما شاء الله، في بعض الموارد النسبه الى الشارع لها اثر، في بعض الموارد النسبه الى الانسان او الشخص لها اثر. مثلا ضمان، فرض دهن معين موجود، اتى شخص نجس، هذا هو ضامن للدهن. من جهه مثلا افترض النسبه الى الشارع، شرع أمر أنه مثلا يتلف هذا الأمر، آلات موسيقية الشارع يأمر بإتلافه، هذا ليش ضامن؟ هذا مأمور من قبل الشارع، السبب هو الشارع. فلاحظ نسبتان موجودتان في جعل شرعي واحد، يمكن. فالمعنى الأول المعروف المجعول بالانتزاع وكذا وفلان، الجزئية والشرطية والمانعية والضمنية والكذا كذا، يقال له شيء عقلي، عقلي محض، عقلي عقلي. لا 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 لا، هذا مو صحيح. عقلي محض بالمرة مو صحيح، مو مجعول بالأصالة، ليس حكم مستقل موضوع محمول، ينتزعه العقل، يحلله العقل، هذا كله صحيح، بس لا أن ليس له رائحة شرعية. ربما الشارع يتخذه أو العقل يأخذه أثر لأثر عقل آخر أو الشر. لذلك لذلك عبروا عنا وصفوه بالمجعول بالتبع، لأنه هذا التعبير تعبير هذا مجاز، حقيقة مجعول بالتبع، مجعول بالانتظار. فلا نفرط في القول نقول مجعول بالأصالة، مستقل على حاله على حياله، لا هذا إفراط فيه. ولا نفرط من ذاك الجانب يقول أصلا هو هيج، إنما هذا حكم عقلي محض، لا هذا مو صحيح. أصلا لا صلة للشارع به، لماذا؟ شلون لا صلة للشارع به؟ إذن المجعول بالانتزاع أمر مهم. المعنى الأول أين 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 نعم نعم أين لا لا، أو لا نعم نعم ولا لا لا، نعم ولا، حيثية وحيثية، هذا المجهول بالانتزاع. لاحظوا هالمباحث تؤثر في أبواب أصولية كثيرة وفي أبواب فقهية كثيرة وأبواب عقائدية هم كثيرة وحتى أبواب أخلاقية. استمر إذا أذكر شنو تداعياته حتى في عالم الروح والأخلاق سموه في الصلاة، يصير تشويش وتطويل، بس النكتة هي لازم نلتفت لها. إذا المجعول بالتبع المعنى الأول برزخ بين بين زوايا يجب أن نلتفت لها، ولذلك نعت وصف بأنه مجعول بالتبع. والمجعول بالتبع المعنى الثاني مجعول مستقيل، إنما أنشأه الشرع بتبع، تبعية في الإنشاء، لأنه في الثبوت، الثبوت هذا بالتالي حكم وهذا حكم. إذا المجعول بالتبع الجعل التبعي الحكم التبعي عند الأصولين له معنيين بل أكثر، هذه الرئيسيين، في معنى ثالث بعد النمك الرابع. الآن هذين الحكمان رئيسيين، هذين القسمين رئيسيين، ويجب أن نميز بينهما. نكت كلمة أخيرة اليوم، لا ريب، ندقق، لا ريب أن الجامع بين الأحكام التكليفية فيما لو كان موجود، شوف لاحظ بين حتى الخمسة أو الأربعة الأحكام التكليفية في جامع، مو بس بين الوجوب والاستحباب في جامع، أو بين الحرمة والكراهة في جامع، لا بين هاي الأربعة أحكام في جامع، في جامع شرعي، فيه بين الأحكام التكليفية الخمسة في جامع، سموه في صدد الآن ذكر ذاك وبلا شك هذا أو الأحكام الوضعية كذلك أنواعها وأقسامها والمجرة، بلا شك هناك جامع بالمعنى الأول مجعول بالانتزاع، هذا لا ريب فيه، وهذه درجة من درجات الجعل كما مر الآن اليوم بنا، وليه أثر هذا بهالمقدار ما يمكن أي أصولي أو فقيه ينكره. المقدار الأول المعنى الأول، كلامنا في المعنى الثاني، له أم لا، حظ نصيب له أم لا، وهل استطاع المرحوم الإصفهاني أن يوصل إلى الدرجة الثانية أم لا، هنا الكلام، هاي النقاط يجب ندقق فيها من كلمات الإعلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.